العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قلنا في الدرس السابع أنه يجب أن تكون جملتا الشرط والجزاء في إن وإذا الشرطيتين يجب أن تكون فعلية استقبالية، يعني أن تكون جملة الشرط فعلية استقبالية وأن تكون جملة الجزاء فعلية استقبالية. إن تجتهد تنجح، فتجتهد جملة فعلية واستقبالية لأنها فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على المستقبل، وكذلك تنجح فهي فعلية استقبالية. ولا يجوز أن تكون جملة الشرط والجزاء اسمية أو فعلية ماضية، هذا لا يجوز. لكن قلنا يمكن أن يخالف هذا الحكم لفظا، من الناحية اللفظية يمكن أن تحصل مخالفة، فتكون جملة الشرط أو جملة الجزاء أو كلتاهما تكونان فعليتين لكنهما ماضويتان. إن قام قمت، قام فعل ماضي، قمت فعل ماضي، فحصلت المخالفة، لكن المخالفة باللفظ فقط، أما في المعنى فالمعنى على المستقبل، وإن كانت الألفاظ على الماضي إلا أن المعنى على المستقبل. فالمخالفة في المعنى لا نتصورها، يعني أن تكون جملة الشرط وجملة الجزاء تدل على معنى ماضي، هذا لا نتصوره أصلا. حتى قولنا إن تعتد بإكرامك إياي أمسي، أعتد بإكرامي إياك الآن، حتى هذه الجملة فإن معناها ليس على الماضي، وإنما معناها على المستقبل. إن أكرمتني، معناها الجملة هكذا، إن أكرمتني أمسي أكرمك الآن، هذا اللفظ، هذا اللفظ يدل على أن المعنى في الماضي، لا، معنى إن تعتد بإكرامك إياي أمسي فأنا أعتد بإكرامي إياك الآن، المعنى على المستقبل. إذن المخالفة في المعنى لا نتصورها، بقيت المخالفة في اللفظ جائزة أو غير جائزة؟ الجواب أنه إذا حصلت المخالفة في اللفظ يجب أن توجد هناك نكات وعلل لهذه المخالفة، لأن المخالفة لا تكون إلا لنكتة إلا لفائدة، وإلا فالمخالفة اللفظية لا تجوز. النكتة الأولى هي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذه النكتة الأولى. إبراز غير الحاصل يعني الشيء الذي لم يحصل، الشيء الذي لم يحصل، لأنه الفعل المضارع قلنا يدل على المستقبل على الاستقبال، فالشيء الذي سيحصل في المستقبل شيء قد حصل أو شيء سيحصل، شيء سيحصل، فإذا هو في زمان المتكلم، في زمان التكلم هذا الشيء غير حاصل، هذا غير الحاصل أنزله منزلة الحاصل بأن أعبر عنه بلفظ الماضي. أقول إن إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله لم يأتي، لكنه بما أن هذا الشيء الذي سيحصل في المستقبل مقطوع بحصوله وأنا أجزم بحصوله فأنزله منزلة الشيء الذي قد حصل، فهذا غير الحاصل أجعله في معرض الحاصل، في صورة الحاصل، في هيئة وألبسه لباس الشيء الحاصل، إما لأنه مقطوع الوقوع به، وإما لأن أسبابه قد انعقدت. مثلا أذهب معك إلى المكتبة لكي نشتري كتابا، الكتاب موجود في المكتبة وأنت عندك رغبة في شراء ذلك الكتاب وعندك أموال، وأنا أديت استعدادي لكي أحمل الكتاب معك، فأسباب الاشتراء قد وجدت، فأنا أقول لك إن اشتريت الكتاب أعرني، الكتاب لم تشتري بعد، لم يحصل الشراء، لكنني أنزل هذا الشيء غير الحاصل وهو شراءك الكتاب منزلة الحاصل. لماذا؟ لحصول الأسباب المتآخذة والمجتمعة في حصوله وفي إيجابه. واضح؟ مثلا أو كون هذا الشيء الذي يحصل في المستقبل كونه بمنزلة الواقع، كونه بمنزلة الواقع حيث أنه من أخبار الله سبحانه وتعالى، من أخبار الذي لا كذب في أخباره ولا كذب في إخباره. فالمستقبل عنده والماضي سيان المستقبل والماضي بدرجة واحدة. إذا النقطة الأولى هي إبراز غير الحاصل بمعرض الحاصل، إما لكذا وإما لكذا. فإذا الأمور التي تأتي بعد إبراز غير الحاصل بمعرض الحاصل كلها علل لهذه النقطة، لا أنها نكت جديدة ولا أنها علل جديدة. نطبق هذا القدر، يقول ولا يخالف ذلك لفظا إلا، ولا يخالف ذلك، ذلك ما هو ذلك؟ كون جملتي الشرط والجزاء لكل من إن وإذا فعليتين استقباليتين، لا يخالف هذا القول لفظا فقط لفظا. لماذا قلنا لفظا؟ لأن المخالفة المعنوية أصلا لا نتصورها، لا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. طبعا تطبيق من المعرفة، كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذه النكتة الأولى. لقوة الأسباب، هذا علة وسبب للنكتة لأنها نكتة. لقوة الأسباب المتآخذة يعني المجتمعة في حصوله، نحو قولك إن اشترينا الكتاب واشترينا هذه البضاعة كان كذا، مع أنكما إلى الآن لم تشتري يعني الشراء لم يحصل، فأنتما جعلتما هذا الشيء وهو الشراء الذي هو غير حاصل جعلتما في معرض الحاصل. هو حقيقة مو مجازة، يعني الآن فقط غاية الأمر أنني استعمال فعل الشر بلفظ الماضي هذا خلاف الأصل، وإلا هو حقيقة خلاف أصل إن الشرطية الأصل فيها كما هو الأصل في إذا الشرطية لا يكون فعل الشر بالنسبة لها ولا الجزاء إلا فعل مستقبل فعل مضارع، أما أن أجعله فعل ماضي فيبقى حقيقة إلا أنه خلاف الأصل. يقولون هذا من الأمور التي جاءت خلاف الأصل، التي جاءت خلاف الأصل. تستطيع تقول أنه مجاز بهذا المعنى؟ لا، عندك المتسع تقول هو مجاز لأن الحقيقة هو استعمال الشيء في أصله أو موافقا للأصل، أما إذا استعملت الشيء خلاف الأصل هذا مجاز، بس المجاز بهذا المعنى مو بذات المعنى استعمال الكلمة في غير موضعها. نعم، إن اشترينا كان كذا، متى تقول هذا القول إن اشترينا كان كذا؟ حال انعقاد أسباب الاشتراء. أسباب الاشتراء مثل ماذا؟ وجود السلع، وكون البائع يريد أن يبيع السلع، وعندك أنت المشتري الراغب في شرائها، والأموال موجودة والحمال موجود، كل أسباب الشراء موجودة. نعم، أو كون ما هو للوقوع كالواقع، كون ما هو سيقع كالواقع، هذا أيضا عطف على قوله لقوة الأسباب، هذا مخرج للعلة وللنكتة الأولى. إحنا إلى الآن لم نتحدث عن النكتة الثانية، ما زلنا في بيان الفائدة من النكتة الأولى وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لكون ما هو سيقع كالواقع، هذا عطف، هذا يعني قوله كون ما هو للوقوع كالواقع عطف على قوة الأسباب. وكذا المعطوفات بعد ذلك بأو التي ستأتي أو كذا أو كذا، أي كلها معطوفات على الأول. وعندهم في النحو طريقتان في العاطف، إذا جاءت متعاطفات أمور متعاطفة بعضها معطوف على بعض، هل اللاحق معطوف على السابق وهكذا الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث، أو الجميع معطوفات على الأول؟ هذا فيه قولان، هناك قول يقول بأن الجميع معطوفات على الأول وهو ظاهر القول الأكثر، وهناك قول يقول أن اللاحق على السابق وهكذا، جاء زيد وعمر وخالد ورسول، فهناك قول بأن الجميع معطوفات على زيد، وهناك قول يقول بأن الثاني على الأول والثالث على الثاني إلى آخره. وكذا المعطوفات بعد ذلك بأو، لأنها لأن هذه المعطوفات كلها كلها أو كلها ظاهر كلها كلها نعم توكيد لإسم أن، لأنها كلها علل وعلل وأسباب لإدراك غير الحاصل، يعني سبب لوجود النفس. لماذا جعلت غير الحاصل فالحاصل؟ لقوة الأسباب المتعاقبة في وجود هذا الشيء، أو لكون ما هو سيقع كالواقع، لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل على ما أشار إليه. من أين استدل بأن هذه كلها معطوفات على الأول؟ يكون على ما أشار إليه من؟ هو نفس المصنف الخزويني في إظهار الرغبة عن النفس الثانية. النفس الثانية تشعرنا بأن هذه نفس الأصل، بأن هذا أيضا معطوف على ذاك. ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل لقوة الأسباب، والمفروض أن يترك هذا الكلام للانتهاء من هذه الأمور بعد أن يتيقظ هذه الأمور كلها أسباب لإنجاد وإبراز النفس الأولى. أما النفس الثانية فهي كذا، يعني يبدو المكان المناسب هو ليس هنا لأنه يجري الكباس. ثم يقول ومن زعم، يعني هناك بعض الشراح جعلوا قوة الأسباب أو جعلوا ما هو للوقوع ثم ما هو للوقوع كالواقع جعلوها نكار، وقالوا أنها معطوفة على ماذا؟ معطوفة على إبراز غير الحاصل. إذا معطوفة على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فهي قسيم له، يعني فهي نكار. أما إذا جعلناها معطوفة على قوة الأسباب فكلها تكون أسبابا للنكتة الأولى وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. يقول ومن زعم أنها كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سهى سهوا بينا، وعليه تجدة السبب أو التفاؤل. هذا السبب الثالث الذي يبرز ماذا؟ الذي يبرز النكتة وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل أو التفاؤل. التفاؤل في حصول الشيء سأجعله كأنه حاصل، فالتفاؤل يدعوني أن أجعل هذا الشيء الذي هو غير حاصل أجعله في معرض الحاصل. أو الرغبة، إظهار الرغبة، أنا أريد وأرغب في ذلك الشيء، رغبتي في ذلك الشيء الذي سيحصل تجعلني أنزله منزلة الشيء الحاصل. نعم، أو التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوع الشيء، وقوع الشر، نحو إن، نعم، إن ظفرت أو إن ظفرت أو إن ظفرت أنا، إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، فهو المرام، فهو الشيء المقصود المراد. الظفر بحسن العاقبة شيء حاصل أو شيء سيحصل في المستقبل، لكنني أنا أتفاعل وأنا أظهر الرغبة في ذلك فأجعل هذا الشيء الذي سيحصل أجعله في معرض وفي مكان وفي موقع حاصل. فيعبر عنه بلفظ ماضي انظر. هذا قوله إن ظفرت بحسن العاقبة وهو المرام يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة. ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبرازي غير الحاصل ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبرازي أو غازي إبرازي مفعول به لمن؟ لاقتضاء صحيح؟ اقتضاء. أما أين خبر كان؟ خبر كان يأتي لما كان اسم كان اقتضاء إظهار مضاف إليه الرغبة إبراز هذا مفعول به لاقتضاء إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لما كان هذا يحتاج هذا ماذا؟ خبر كان يحتاج إلى بيان ما بيان من البيانات أشار إليه. أشار هذا جواب جواب لمن؟ أحسنتم جواب بقوله لما كان كذا وكذا أشار جواب بقوله لما. كيف أن يريد أن يقول كيف أن إظهار الرغبة يعني إذا كانت رغبتي في شيء كيف أنا أصور هذا الشيء الذي أود حصوله كيف أصوره في معرض الحاصل؟ يقول لأن الإنسان إذا طلب شيئا يكثر تصوره لذلك الشيء دائما يتصور ذلك الشيء فربما يخيل إليه أن ذلك الشيء الذي لم يحصل كأنه قد حصل وهذا لكثرة تصوره لكثرة يرد على باله وعلى ذهنه بل يظهر لو بأنه قد حصل فيعبر عنه بلفظ ماضي. يقول فإن الطالب الطالب عن مو طالب طالب الدرس أو طالب العلوم كذا لا طالب عن الإنسان الذي يطلب شيئان فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمره إذا أراد أن يحصل على شيء يكثر تصوره يتصور الإنسان الطالب إياه يعني يتصور ذلك الأمر فربما يخيل ذلك الأمر إليه يعني إلى الإنسان الذي يطلبه حاصلا فيعبر عنه بلفظ ماضي وعليه الآن إلى بحث استطرادي هو أنه في غير باب المسند حديث عن أحوال المسند الآن نتحدث في غير باب المسند مع وجود هذه النكتة وهي ماذا؟ وهي أننا نأتي بهذه القضية قضية شرط وجزاء ونريد منها إظهار الرغبة يعني أن المتكلم يظهر رغبته في حصول الشرط مع أنها ليست من بحثنا ليست من باب المسلم قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ما معنى أولا الآية يعني كأننا الحديث موجه لأولئك السابق الذين كانوا يكرهون الإماء على البغاء حتى يأتوا لهم أو حتى يأتين لهم بالأموال أو ما أشبه ذلك كأنما يقول أنتم أيها السادة لا تكرهوا فتياتكم الإماء لا تكرهوهن على البغاء إذا أردنا التحصن إذا كنا الإماء يردنا التحصن فأنتم لا تكرهوهن على البغاء وعلى الدين. فقد يقول بعضكم إذا كانت هذه القضية الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم إذا كان لها مفهوم فمفهومها هكذا يقول لأن القضية الشرطية معلومة لديكم تدل على منطوق لا منطوق ولا مفهوم منطوقها لا تكره الفتيات والإماء على البغاء إذا أردنا التحصن والعكس أما إذا لم يزلل أي مصر. إذا لم يزلل حفة والتحصن فأكرهوهن. هذا المصر. هل هذا مراد؟ هل هذا صحيح؟ نقول إذا توجه إلينا هذا الإشكال نجيب عليه. نقول أولا الذين يقولون بأن القضية الشرطية لها مفهوم ويقولون بمفهوم القضية الشرطية إنما يقولون به إذا لم يوجد للقضية الشرطية أي معنى آخر إلا المفهوم يقولون به صحيح. أما إذا المتكلم أراد بهذه القضية الشرطية شيئا آخر أراد المبالغة كما هو في الآية يعني الآية هكذا تقول أيها السادة إذا الإمام أردنا التحصن إذا الإماء أردنا التحصن فأنتم أولى بإرادة التحصن إماء وفتيات وعقولهن قاصرات وكذا يردن العفة والتحصن فأنتم أيها السادة بالباب أولى فكأنما يريد أن يبالغ في ماذا؟ في إرادة التحصن والعفة وعدم الإكراه فإذا وجد هذا المراد هذا مراد خارجي يعني المبالغة في الإكراه وفي النهي عن الإكراه إذا وجد هذا المعنى فنكتفي نقول بأن القضية الشرطية ليس لها مفهوم القضية الشرطية مو دائما لها مفهوم لا القضية الشرطية أحيانا ليس لها مفهوم جيء بها لتحقق أو لتحقيق الموضوع مثلا إذا رزقت إن رزقت ولدا فاخذه القضية الشرطية لها مفهوم هذه يقولون بأنها جيء بها لتحقيق الموضوع إذا رزقت ولدا فاقتله وإذا لم أرزق ولد لا واضح فهذه يقولون جاء بها لتحقيق الموضوع وهو الولد تحقيق الموضوع هذا ليس لها مفهوم وكذلك القضايا التي يمكن أن يكون لها مفهوم لكن المتكلم لا يريده وإنما يريد شيء آخر كما هو الآية إذا لا يؤخذ بذلك المفهوم هذا دليل والدليل الآخر أن مفهوم الشرط كما درستم أو تدرسون أن مفهوم الشرط هو دليل ظاهري ودليل قطعي بينما الإجماع قائم على ماذا؟ الإجماع قائم على حرمة الإكراه وعلى النهي عن الإكراه فإذا وجد عندنا دليلان دليل ظاهري ودليل يدل على الحكم بالظاهر ودليل يدل على الحكم بالقطع أيهما نأخذ به؟ أيهما مقدم على آخر؟ القطع فالدليل الخاطئ مقدم على الظاهر المهم هذا يمكن أن يناقش أو يرد في الآية وعليه أي على استعمال الماضي مع إن لإظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا حيث لم يقل إن يردنا قال إن أردنا فعل الماضي فجاء بماذا؟ جاء باستعمال الشرط بلفظ الماضي مع أن الأصل أن تستعمل الفعل مضارع مع خلاف الأصل وخلاف الأصل كنا لابد أن توجد نفسه ولا لا يجوز حيث لم يقل إن يردنا واضح فإن قيل هذا الإشكال فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء هذا علقناه على ماذا؟ على بإرادتهم من التحصن إن أردنا تحصن علقناه على الشرط الشرط ما هو؟ إن أردنا تحصن إرادة التحصن تعليق هذا الجزاء لا تكرهوا فتياتكم على البغاء هذا الحكم على الشرط وهو إرادتهم من التحصن يشعر بمفهوم الشرط إذا قلنا بمفهوم الشرط يشعر بمفهوم الشرط يشعر بجواز الإكراه عند انتفاعها عند انتفاع ماذا؟ إرادة التحصن لأنه يقولون عدم المشروط عدم عند عدم شرطه المشروط عدم عند عدم شرطه إن جاءك زيد فأكرمه أين المشروط الإكرام. أين الشرط؟ مجيزه. المشروط عدمه يعني الإكرام معدوم عند عدم الشرط. كذلك هنا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. فعدم الإكرام يكون معدوما نفي النفي في الإكرام. يعني يحصل الإكرام إذا عدم الشرط، إذا لم تحصل إرادة التحصن. فهل هذا هو المراد من الآية؟ هذا هو الإشكال. فإن قيل تعليق النهي عن الإكرام، لأن الشرط معناه التعليق، إن جاءك زيد فأكرمه علقنا الإكرام على المجيء. تعليق النهي عن الإكرام يعني تعليق الجزاء بإرادتهن التحصن عن الشرط، يشعر بجواز الإكرام عند يعني يشعر بجواز الجزاء وهو الإكرام عند انتفائها على ما هو مقتضى تعليق بالشرط. ما هو مقتضى تعليق بالشرط الذي يفهم من الشرط؟ هذا مفهوم الشرط، لأنه إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، مو صحيح؟ إذا انتفى الشرط يعني انتفى مجيء زيد ينتفي الإكرام، إذا انتفى إرادة التحصن ينتفي النهي عن الإكرام. أجيب بأن بجواب الجواب الأول بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل إن أردنا تحصنا، التقييد بإرادة التحصن يدل على نفي الحكم، يعني نفي أي حكم؟ نفي الجزاء عند انتفائه، عند انتفاء الشرط، يعني الذين يقولون بمفهوم الشرط، نفي الحكم عند انتفاء الشرط هو هذا مفهوم الشرط. ما هو مفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط نفي الجزاء أو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. المشروط عدم عند عدم شرطه، هذا هو مفهوم الشرط. نعم. إنما يقولون به يعني بمفهوم الشرط بأن نفي الحكم يحصل عند انتفاء الشرط إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى إلا فقط الشرط. ويجوز أن يكون فائدة الشرط في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه بهكذا معنى بهذا الغير، بمعنى يعني أنهن إن أردن أيها السادة اسمعوا إن أنهن يعني أن الإماء إن إذا أردن العفة والتحصن وهن إماء فيهن ما فيهن من قصور الحقل وإلى آخره، فأنتم أيها الموالي أنتم أيها السادة أحق بإرادتها، يعني أنهن أي الإماء إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها. هذا الجواب الأول. إذا وجد عندنا معنى وهو المبالغة فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى مفهوم الشرط. الجواب الآخر وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر، دليل ظاهر يعني بحسب الظاهر، والإجماع القائم على حرمة الإكراه دليل قاطع، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا، مطلقا عن متى؟ يعني إن أردنا التحصن أو لم يردنا التحصن، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا قد عارضه، يعني قد عارض الدليل الظاهر، والظاهر يتبع يعني الدليل الظاهر يتبع بالدليل القاطع، فلا نقول بالدليل الظاهر. قال السكاكي، طبعا لعلكم أيها الأخوة أن الكتاب كله ألفه السكاكي، وهذا إنما هو اختصار، يعني مختصر أو الترتيب اختصار من الخطيب القزويني لكتاب المفتاح، مفتاح العلوم السكاكي. لكن لماذا أحيانا يتقال السكاكي وقال السكاكي؟ بينا سابقا بأنه إذا وجد رأي المصنف القزويني يخالف السكاكي فيه والمصنف لا يستعيد ينسبه إلى السكاكي ويتبرأ منه. قال السكاكي أو للتعريض يعني كأننا السكاكي يجعل التعريض سبب من أسباب حصول غير الحاصل أو إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، أو استعرض أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لما ذكر وإما للتعريض. ما معنى التعريض؟ التعريض ما معنى؟ التعريض هو أن ينسب الفعل إلى واحد ويقصد به غيره. أنا أخاطبك أنت بالخطاب إليك شكاتي كسبب من الأسباب التي توجد النكته وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. وإما للتعريض، التعريض ما هو؟ بأن ينسب الفعل إلى أحد، إلى واحد، إلى أحد من الناس والمراد غيره. أنا أوجه الخطاب إليك لكنني أقصد غيرك تماما. معنى التعريض هو غريات أعني واسمعي أجار. هو التعريض ثم يكثر عند الأطفال، التعريض عند الأطفال كثير، يقول لعبتي جميلة ويقصد أن لعبة أخي ليست جميلة. نعم، نحو قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لاحظوا الآية لئن أشركت، إن من شرطية جاء بعدها بفعل ماضي أشركت، فهذا مخالفة للحكم لما اتفق عليه من كون جملة الشرط استقبالية فعلية استقبالية، هنا جعلها فعلية ماضية، فهذه مخالفة لفظية. يقول السكاكي النكتة هي إبراز غير الحاصل وهو الشرك، الشرك الذي لم يحصل من النبي إبرازه في معرض الحاصل كأنه قد حصل، والسبب في هذه النكتة هو التعريض، حتى يريد الله أن يعرض بمن؟ بالكافر، يعني بالذين حصل منهم الشرك بأن أعمالهم قد حدثت. لئن أشركت ليحبطن عملك، شرك النبي يعني الشرك لم يحصل، لكن هذا الذي لم يحصل جعل كأنه حاصل. لماذا؟ لكي يعرض، لكي يحصل تعريض بمن؟ بالذين أشركوا، بالذين حصل منهم الشرك كأنه قد حدثت أعمالهم. هذا هو قول السكاكي وعليه تأتي بعض الإشكالات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إشراكه مقطوعا به، مقطوعا به، عدم إشراكه مقطوعا به. لكن أو قل تنزلنا أنه عدم إشراكه الآن محافظ، الآن في زمان التكلم غير حافظ، في المستقبل يحصل لا يحصل هذا شيء آخر، إنه لا أقل تقول الآن غير حاصل، فهذا غير الحاصل جعله في معرض الحاصل حتى نجعل العبارة مناسبة لأصل الكلام. يقول عدم إشرافه مقطوع به، لكن جيء بلفظ الماضي لئن أشركت، قال أشركت إبرازا للإشراك الغير الحاصل، وإن كان مقطوعا بعدمه المهم يصدق عليه غير حاصل، في معرض حاصل على سبيل الفرض والتقدير. على سبيل الفرض والتقدير يعني نفرضه ونقدره كما تفرض المحالات، شيء محال. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العالمين، هذا شيء محال، الشرط محال، كون ولد للرحمن محال، لكن الله يفترضه ويقدره كما في فرض المحالات. فرض المحال ليس المحال، شيء بسيط جدا، فرض المحال شيء سهل، فيفرضه لقصد التبكيت وإسكات الخاصم، تبكيت عن إسكات الخاصم وإلزام الخاصم كما في فرض المحال. يقول على سبيل الفرض والتقدير تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك. أولا يمكن أن يقال كيف نقدره ونفرضه؟ أقول لأنه قال وعدم إشراكه مقطوع به، عندما قال عدم إشراكه مقطوع به يعني شركه محال، صحيح؟ الشيء الذي نقطع به، الشيء الذي نقطع بعدمه هذا محال أو لا؟ محال. فهذا المحال عدم شركه مقطوع به، يعني شرك النبي محال، فإذا كان محال نأتي ونفترضه كما تفرض المحال بقصد التعريض. لمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعماله، كما إذا شتمك أحد فتقول والله إن شتمني الأمير لأضربنه. والأمير لم يشتمك، فإنما شتمك شخص، فشتم الأمير لم يحصل، ها؟ وإنما تضرب غير الحاصل في معرض الحاصل حتى تريد أن تعرض بذاك الذي شتمك. ولا يخفى، لكن يمكن أن يقال بأن لماذا لا نجعل التعريض للذين سيحصل منهم الشرك؟ لأن أشركت يعني يمكن أن نقول لأن تشرك نستبدل محل أشركت بتشرك. إذا قلنا بنفس التعريض نقول أيها السلفي نستطيع أن نأتي بهذه النقطة وهي التعريض حتى لو لم نستبدل هذا الكلام، لو تركنا الفعل المضارع على ما هو عليه ثم لئن تشرك ليحبطن عملك، لو تركناه مضارع ايضا نحصل على التعريض وهو ان نعرض بكل انسان يشرك، كل انسان يشرك يحبط عملك. الخطاب موجه اليك، واضح؟ الخطاب موجه اليك لكنه تعريض بغيرك، يعني بالاجيال التي تشرك بالله. يمكن ان يقال هذا الإشكال. الجواب التعريض أولا لا يحصل بشيء أو بالإنسان لم يحصل منه، لم يحصل مني الشرك، كيف تعرض؟ تعرض بالأجاز، والتعريض بمن لم يصدر منه لا يسمى تعريض، قد سميه تعميم أو سميه كذا، أنه نعمم الحق مثلا، لأنه كل من أشرك كل من يشرك يكون عمله باطل. شيء آخر أن التعريض لا يحصل، هذا جواب. الجواب الثاني أننا لو جئنا بالفعل المضارع لأصبحت جملة الشرط على أصلها، وإذا أصبحت جملة الشرط على أصلها لا يجب علي أن أبرز النكتة، لأنه إذا جاء الفعل المضارع على أصله جاء فعل الشرط على أصله أنا لست ملزما بإبراز نكتة، فلا يأتي لا تعريض ولا غير تعريض، لأنه الفعل الشرط جاء على أصله وهو فعل المضارع. وقلنا إننا نحتاج إلى النكتة وإلى الفائدة إذا جاء الشيء خلاف أصله. إذا أنا رأيت هذا الإنسان دائما يأتي وهو لابسا العمة، يوم من الأيام رأيته مرتديا مدن السروال والقميص، جاء على خلاف الأصل هنا أسأل، أما إذا جاء الشيء على أصله فلا أسأل. فإذا جاء الفعل المضارع على أصله فعل الشرط جاء على أصله فلا أسأل. أما إذا جاء فعل ماضي محل فعل مضارع أسأل لماذا جئت بالفعل الماضي، واضح؟ عند ذلك لابد أن تأتي بالنكتة وإلا لا يجوز. يقول ولا يخفى عليك أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك. هذا جواب على إشكال مخدر. الإشكال هكذا يقول أيها السكاكي لو جعلنا الفعل المضارع تشرك محل أشرك أيضا نحصل التعريض، هذا هو الإشكال. الجواب ولا يقطع عليك أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، بمن لم يشرك كيف تعرضهم؟ هذا شيء ثاني. وأن ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه على أصله، يكون الفعل مضارع جاء على أصله، لأن فعل الشرط لابد أن يكون فعل مضارع جاء على أصله فلا يحتاج إلى نفسه. ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء في أي كلام، في كلام السكاكي، وضعف نسبه يعني نسب المصنف القدوي لهذا الكلام إلى السكاكي، وإلا فالسكاكي قد ذكر جميع ما تقدم، كل الكتاب قد ذكر السكاكي جميع ما تقدم، ثم قال ونظيره أي نظير لئن أشركت في التعريض وما لي لا أعبد الذي فطرني. علي بن النجار يقول وهو أحد المؤمنين بعيسى، أحد المخلصين المؤمنين برسالة الله التي جاء بها النبي عيسى عليه السلام، الآن يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، هو مؤمن لكنه يخاطب نفسه ويقصد ماذا؟ ويقصد غيره في تعريف، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني وما لكم، معناه كأنه يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بما أنه فطركم إذا لماذا لا تعبدونه؟ ففي قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني فيه تعريض بمن جحدوا وأنكروا ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى مع أنه قد فطره. يقول ونظيره، لكن النظارة والتنظير ملحوظ فيه جانب التعريف، لأن هذا الجانب. يقول ونظيره أي نظير لئن أشركت، في ماذا؟ في التعريف، لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرع. كان في هذا الجانب، في أنه مثال آخر يفيد التعريف، كأنه يريد يقول وإليكم مثال آخر يفيد التعريف. قوله تعالى وإن أشركت ليحبطن أصنام وما لي لا أعبد الذي فطرني، قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما لكم لا تعبدون الذي فطركم. ما هو الدليل على أن حبيب النجار أراد بهذا القول أن يعرض بقوله؟ يقول بدليل أنه بعد ذلك التفت، التفات أخذناه، التفت إليهم وقال وإليه ترجعون، ترجعون انتقل من المتكلم من حالة التكلم إلى حالة الخطاب، هذا هو الالتفات، التفت من حالة إلى حالة كما تقدم في باب الالتفات. بدليل قوله تعالى وإليه ترجعون، إذ لولا التعريض لو كان يقصد نفسه ويخاطب نفسه ويناجي نفسه لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع على ما هو الموافق للسياق. السياق كان المعنى المتقدم بأسلوب تكلم، في حالة التكلم، بطريقة التكلم المفروض أن يواصل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكنه قال وإليه يرجع. نعم، إذ لولا التعريض لكان المناسب أن يقال وإليه أرجع على ما هو الموافق للسياق. الآن ما هي فائدة، بما أننا تعرضنا إلى هذه الآية وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما هو فائدة هذا التعريف إذا كان حقا قصد به التعريف؟ يقول، وهذا طبعا أسلوب من أساليب التبليغ والعمل لرسالة الله، هذا هو الأسلوب، يعني أن الإنسان يسمع أعداءه ويسمع خصومه القول الحق بأسلوب وبطريق لا يزعجهم ولا يثير غضبه، بأن ينسب الشيء إلى نفسه. وما لي لا أعبد الذي فطرني، فهو تكلم بالحق وأسمعه بدون أن يزعجه لأنه نسب الشيء إلى نفسه. أما لو قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بما أنهم لا يسمعون إلى تكملة الكلام ولا يتفهمون المعنى، كقوله صلى الله عليه وآله في ما حكى عنه الله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب قومه، طبعا القوم الذين كفروا به، يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ويعلم أنه على هدى ويعلم أنه في ضلال مبين، لكن ردد الأمر، جعل الأمر كأنه مردد، لعلى هدى ما أعلم، لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني كأنما أوصل إليهم الحق وجعلهم يتقبلون نوعا ما بدون أن يزعجهم، بدون أن يرفض. أسلوب ناجح جدا في إيصال ما تريد أن تصله إلى المخاطب، ويمكن أن يتقبله ويتفهمه بحيث أنه لا ينزعج ولا ينقطع عليك الطريق من الأول. يقول ووجه حسنه أي حسن هذا التعريف إسماع المتكلمين المخاطبين، مخاطبين مفعولين، مفعولين إسماع، إسماع المتكلمين المخاطبين الذين هم أعداؤه، إسماع المتكلم المخاطبين الحق، حقه الحق، الحق مفعول ثاني، مفعول ثاني لإسماع، الحق هو مفعول ثاني لإسماع، على وجه يعني بحال بحيث بطريقة على وجه معنى بحيث لا يزيد ذلك الوجه وذلك الأسلوب وتلك الطريقة غضبه. وهو أي ذلك الوجه ترك التصريح. ما هو الوجه الذي استعمله؟ ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. ما قال وما لكم لا تعبدون، قال وما لي نسب الباطل إلى نفسه. ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل. لماذا قال ترك التصريح؟ قال لأنه عرض تعريض موجود لكن التصريح نعم. ترك التصريح وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل على وجه لا يزيد وعلى وجه يعين. يعين حط على قوله لا يزيد، وليس هذا في كلام السكاكي، يعني قوله ويعين هذا مو من كلام السكاكي وإنما من كلام المصنف القديم. وليس هذا يعني قوله يعين في كلام السكاكي على وجه يعين، ويعين على قبوله يعني على قبول الحق، يعني عندما أقول وما لي لا أعبد الذي فطرني أولا لا يزيد غضبهم، وكذلك هذا الأسلوب يعينني على أنهم يتقبلون الحق لكوني أي لكون ذلك الوجه أدخل في إنحاض النصح، النصح المحض النصح الخالص، يعني حقيقة يكون هذا الإنسان منصح ناصح مخلص، حيث لا يريد المتكلم له إلا ما يريد لنفسه وما يلا أعود الذي ولو للشرط. انتهينا من مبحث إن الشرطية، وإذا الشرطية أما مبحث لو فإنه مبحث شيق وطويل ومفيد يأتي الحديث عليه، والحمد لله رب العالمين.